لو أعطي للكنيسة أن تسن القوانين الاجتماعية والأحوال الشخصية لأبنائها، فما موقفها من القاتل والسارق؟ جورج توفيق قلس. بمعنى لو أعطي للكنيسة أن تسن القوانين الاجتماعية والأحوال الشخصية لأبنائها، ما هو معطى لها أن تسن القوانين الاجتماعية والأحوال الشخصية لو أعطي. لا هو هذا الاعتراض ده الحقيقة الواحد بيسمعه من غير المسيحيين، عشان كده برضو المفروض نجاوب عليه. في بعض الناس بيتهم المسيحية انها لم تضع قوانين اجتماعية، وللإجابة على هذا السؤال أقول أولا احنا في العهد الجديد مرتبطين بالعهد القديم، يعني هذا الفصل بين العهدين لا وجود له في المفهوم المسيحي الحقيقي أو المفهوم الأرثوذكسي. يعني الشريعة موجودة وديانتنا لا تبدأ فقط من مجيء المسيح، بمعنى انه من 2000 سنة، ولكن الديانة بتبدأ من آدم الأول. المفهوم الداخلي الباطني للديانة هو ديانة آدم الأول. المسيح لم يأتي بدين جديد، موسى النبي في الواقع أيضا لم يأتي بدين جديد. ما يقوله علماء الاجتماع أحيانا أو التاريخ، الديانة الموسوية والديانة المسيحية، هذا التقسيم مبني على نظرة تاريخية خارجية. إنما من وجهة الديانة نفسها كديانة، من وجهة إنه الديانة عبارة عن الملهمات الإلهية الآتية أو المعلنة من الله، أو صلة الله بالإنسان، وهو المفهوم الدقيق لكلمة ديانة، تبدأ بآدم. ولذلك من الناحية الباطنية مفيش ديانات، ديانة واحدة، ديانة واحدة. من الناحية الخارجية التاريخية كما ينظر علماء الاجتماع بيقولوا ان في ديانة ما قبل آدم، ما قبل الموسوية، وفي ديانة اسمها الديانة الموسوية ابتداء من عهد موسى النبي، وفيه ديانة تانية اسمها الديانة المسيحية. دي نظرة خارجية. إنما موسى لم يزعم أنه أتى بدين جديد، والمسيح لم يزعم أنه أتى بدين جديد، وقال لم آتي لأنقض لا تظنوا، يعني حتى الظن نفسه خطأ، لا تظنوا أني جئت لأهدم الناموس والأنبياء، ما جئت لأهدم بل لأكمل أو لأتمم. والمسيح دايما كان بيربط، يعني حتى في جاء في شريعة العهد في شريعة الزواج قال من البدء لم يكن هكذا، موسى أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا. وكلمة أذن لكم بمعنى سمح لكم، لكن ما قالش إن فيه تشريع أو في ديانة جديدة بدأت من موسى، ده نوع من نوع باعتباره إن هو كان قمة في زمانه، وكان هو يعني يمثل الوجود الإلهي أو نائب عن الله في الحكومة الثيوقراطية. فموسى النبي أذن انما موسى النبي ما يعدش انشأ ديانة. والمسيح باستمرار يربط بالعصر لك من البدء لم يكن هكذا. ففيما يتصل بموضوع الزواج قال الله خلقهما ذكرا وانثى منذ البدء كده. ولما كان بيجي له الرجل الابرص يقول له قدم ما امر به موسى شهاده, فيعني لم ياتي المسيح ليهدم. ودي النقطه دي في الواقع محتاجه ان تبرز كتعليم ارثوذكسي سليم. وفي هذه النقطة يتضح خطأ التعليم البروتستانتي في الحتة دي, يعني دايما التعليم البروتستانتي بيفصل العهد القديم عن العهد الجديد, وده أساسه ان بيجيب العهد الجديد ويحطوه لوحده في كتاب لوحده. ودايما اذا اتكلمت عن اي حاجة يقول لك لا دي حاجة احنا في العهد الجديد, احنا في العهد الجديد, احنا في العهد الجديد, وبيرفضوا الطقوس والنظم والترتيبات وما اليها, يقول لك لا احنا في العهد الجديد. فدي غلطة, ومع الاسف الشديد تسربت في وسط شعبنا نتيجة للدعاية البروتستانتية والتعليم البروتستانتي اللي هو يعني الاكتفاء بالعهد الجديد او الديانة المسيحية تبدأ من العهد الجديد. هذه اكذوبة ينبغي ان نكون متنبهين لها. مفيش عهدين بهذا المعنى, هنا القديم والجديد بمعنى ما قبل المسيح وما بعد المسيح, انما احنا من وجهة الديانة يعني لازلنا مرتبطين بتعاليم العهد القديم. لا يعني لا زال العهد القديم له احترامه, الكتاب المقدس التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية وكل الاسفار التي كانت قبل المسيح لها احترامه باعتبارها كلمة الله. وفي كنيستنا بنقرأ من الاسفار السابقة على مجيء المسيح كما بنقرأ من الاسفار العهد الجديد, ودايما كنيستنا بتربط في القداسات. دايما بنجيب العهد القديم, فمثلا نجيب المزامير في الصوم الكبير لان عندنا وقت اوسع, بنقرا قراءات من العهد القديم او من اسفار الانبياء اللي هي بتربط, خصوصا تيجي كمان في اسبوع الالام تلاقي فيك قراءات كثيره من الكتاب المقدس من العهد القديم. بعدين لما تمسك الخدمات الاخرى او الطقوس الاخرى مثلا اللقان, عندما بنعمل اللقان سواء كان بتاع عيد الغطاس ولا بتاع الرسل او خميس العهد, نلاقي قراءات كثيره من العهد القديم. وبعدين برضو في كل الخدمات يعني ما عندناش مبدا الفصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد, وعندنا الاثنين مع بعض يتحط في كتاب واحد. انما العمليه دي بتاعه فصل العهد القديم عن العهد الجديد هذه عمليه ليست يعني ليست مسيحيه, وبنلاقي ان البروتستانت بيهتموا بيها ويبرزوها, لكن ليست في تعليمنا الارثوذكسي بتاتا. وبهذه المناسبه زي كده تماما, ولو ان دون ان يكون بنوع من الاستطراد, النظر الى السبت في العهد القديم. البروتستانت يقولوا انه ابدلنا السبت بالاحد نظرا لان يوم الاحد يوم الرب لان المسيح قام فيه. في الكنيسه الارثوذكسيه ما فيش هذا الكلام, ما فيش عمليه كلمه ابدلنا السبت بالاحد ابدا. انما اللي حصل ان احنا السبت له احترامه ولا زال له احترامه, انما مجد يوم الاحد غطى على مجد يوم السبت. فلا زال السبت مثلا في الكنيسة مثلا لا زال في الكنيسة يعني يوم السبت يوم بيعامل معاملة الأحد, من حيث أولا انه بتقام فيه القداسات منذ بدء المسيحية كان بتقام القداس يوم السبت زي ما بيقام يوم الاحد, بعدين يوم السبت لا يصام انقطاعيا، يعامل معاملة العيد. وبعدين لا تجوز فيه الصلاة الراكعة التي تجوز في الأيام الأخرى، لا تجوز فيه المطنيات، فبيعامل معاملة الأحد. إننا بنقول إن مد يوم الأحد غطى على مد السبت، زي بالضبط لما بنقول إنه يعني لما تظهر الشمس بتختفي النجوم ظاهرا، انما النجوم لا زالت موجوده، بدليل ان لو حصل كسوف في الشمس او كده هتبص تلاقي النجوم ظاهره. فما حصلش موضوع ابدال السبت بالاحد، هذا التعبير بنلاقيه في الكتب القسطنطينيه، كلمه ابدال السبت بالاحد. ومع الاسف الشديد بنلاقي في ناس من شعبنا بيقولوا هذا الكلام، لكن ده مش تعليمنا احنا، مش تعليم اخصوصي، ده مسروق، هذا كلام مسروق، مسروق من التعليم القسطنطيني. لم نبدل السبت بالاحد، وده احسن رد على الجماعه السبتيين. الجماعه السبتيين اللي هم بيزعموا ان هم يعني انه السبت بتاعه له احترامه، خلاص في الكنيسه الاثوذكسيه السبت له احترام، ومفيش داعي ابدا للدعوه بتاعه السبتيين، لان احنا لم ننقض السبت ولم نهدم السبت، انما حدث العهد الجديد بتاع القيامه غطى على مجد يوم السبت لكن دون ان يلغيه. فالعهد الجديد لم يلغي العهد القديم ولم يبطله، وانما العهد الجديد ابرزه، فاحنا مرتبطين بالعهد القديم كما بالعهد الجديد. ولذلك في تشريعنا وفي تعليمنا لازم الاثنين مع بعض، ولما نطلع التعليم بتاعنا بنطلعه من العهد القديم والعهد الجديد مع بعض. عشان كده في موضوع القوانين الاجتماعيه والاحوال الشخصيه، هذه القوانين الاجتماعيه موجوده في الكتاب المقدس لانها موجوده في العهد القديم. في العهد الجديد في نوع من التكبيل على اساس انه احنا ارتفعنا فوق القانون، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. انما في حد ادنى، عين بعين وسن بسن، ده الحد الادنى. فلما نيجي لموقف القضاء، اذا اقتضى الامر القضاء هنرجع لهذه الحكومة، لهذه المحاكم، لهذه المحكمة كحد أدنى تفصل بين الاثنين. لكن لما يكون الإنسان وإن كان من حقه إن هو مثلا من حقه إنه القاضي يعطيه حقه وينصفه من الظالم، لكن إذا أراد باختياره أن يتنازل عن حقه حبا في الكمال فهذه دعوة للكمال. فاحنا عندنا دلوقتي احنا عندنا خط الكمال، لكن حينما لا يريد الشخص الكمال ويريد انه يحكم له بالعدل، فهناك الشريعة التي تحكم له بالعدل، بس على ان يتولاها القضاء، يتولاها هو نفسه، يعني لا ينتقم لنفسه، لا يأخذ حقه من نفسه، بل هناك القضاء الذي يعطيه حقه. ولكن اذا اردت ان اتنازل عن هذا الحق حبا في الكمال المسيحي وحبا في الاخ وحبا في السلام، فهذا وضع افضل واجمل. فأنا الفرق بين الوضع المسيحي فيما يتصل بهذه التشريعات. عشان كده مثلا لما رجعوا يعني وضعوا قوانين الاحوال الشخصيه مثلا اللي بيحكم بها القضاء المسيحي، المجلس الكليريكي او المجلس الملي او ما الى ذلك، الواقع ان مأخوذة هذه القوانين من العهد القديم مع العهد الجديد مع بعض، ما نقدرش نعرف. بس طبعا بالنظرة المسيحية كذلك فيما يتصل بالإرث، الوصية، التقسيم بين الذكر والأنثى الى اخره، كل المسائل اللي تتصل موجودة في الكتاب المقدس، بس موجودة على مستويين، على مستوى العهد القديم اللي هو يعتبر المستوى العادي، لكن وهو ده المستوى اللي فيه الانسان بيلجأ للقضاء، لان دايما القانون حد ادنى للاخلاق، القانون حد ادنى للاخلاق. المسيحية يعني ادت يعني النقلة الجديدة اللي هي نقلة الكمال، لكن لا زال في حد ادنى، وهذا الحد الادنى موجود في الكتاب المقدس. عشان كده لما بيلاقي اتنين يختصموا مع بعض، في حالة الاختصام اذا اراد الاتنين ان يفصل بينهم بتوصل بالشريعة الموجودة. لكن الناس اللي مثلا عظيم طريق الكمال عمرهم ما هلجأوا للقانون، هيتنازل عن حقه. ومثل انبا بولا لما اختلف مع زوج اخته على الميراث قبل ما يبقى يعني يمشي في طريق الرهبنة، ففي مبدأ الامر حصل خلاف بينه وبين زوج اخته، فراح الكنيسة، وبعدين تأثر بتعاليم الكنيسة، وبعد كده رجع لزوج اخته قال له اسمع، افتكر كمان هو ماشي في الطريق شاف واحد ميت فسأل هل هذا الميت اخذ حاجة وراه. طبعا هو عارف لكن بيسأل هذا السؤال عشان يسمع نفسه هذا الكلام، فقالوا يميره في حد يأخذ حاجة وراه. قال خلاص، رجع لزوج اخته قال له اسمع، عمره ما هيكون في خلاف بيني وبينه، اللي انت عاوزه خده، اللي انت عاوزه خده، مش ممكن تختلف معك على هذا الموضوع، خد اللي انت عاوزه. وبعد كده هو يعني اتحل المشكل بهذا الطريق، لم يلجأ الى قضاء. هنا ده السمو والارتفاع فوق القانون، لكن لما يكون هناك لابد من ان يلجأ الانسان للقانون هيلاقي القانون موجود في الكتاب المقدس، بس على انه هو يكون في هيئة، زي ما قال للرسول اجلس المحتقرين في الكنيسة قضاء، الا يوجد احد منكم يفصل بين اخوته؟ ففي هناك هيئة للقضاء. نعم، ودي اللي سميت في الدسقولية بالمحاكم الكنسية، فهناك محكمة. في المحكمة بقى مش هيحكم بالكمال، لان الكمال فوق القانون، لان من المحكمة معناه اثنين بيختصوا مع بعض وفي قاضي يفصل بينهما، فلازم يكون في يعني اساس للحكم، هذا الحكم هو القانون. لان كونوا كاملين كما ان دي مسائل لا يقضى بها في مجلس حكم في محكمة كنسية، ايه حاجة يقولوا ايه كونوا كاملين، لكن ايه اختلفوا مع بعض، ففي حالة الخلاف بينزلوا الى الحد الادنى اللي هو القانون، وهذا القانون طبعا لابد في هيئة اللي هي الهيئة القضائية المحكمة الكنسية المعينة عشان تفصل ما بين الناس وبعضهم البعض. فهذا الكلام يعني انا بنجاوب على هذا السؤال بطريقة عام، لان فعلا بيوجه الى المسيحية هذا النقل، ويقال ان المسيحية شريعة الكمال وحاجات زي كده، ومعنى ذلك ملهاش تشريع، وقال يعني بيفتكروا ان دي نقطة عين في المسيحية. لا، دي مش نقطة عين، لان المسيحية اذا فهمت على انها العهد الجديد لوحده هذا خطأ. المسيحية فيها العهد القديم والعهد الجديد، مفيش اختلاف بين الاثنين، المسيح نقطة الارتكاز ما بين العهدين، العهد القديم بينظر الى المسيح الاتي، العهد الجديد بينظر الى المسيح الذي اتى، فمفيش اختلاف ابدا. واذا كان هناك شيء حاجة بترمز للمسيح، الحاجة اللي بس بترمز للمسيح هي التي تشال باعتبار المسيح حل محلها، زي بعض الطقوس وبعض الانظمة فقط. انما فيما عدا ذلك التشريع الادبي، التشريع القانوني، التشريع الروحي، الوصايا العشر وما الى ذلك باقية كما هي، اخوان الانبياء وكل التعاليم الروحية الموجودة في الكتاب المقدس بالضبط زي ما هي في العهد القديم لا احترامها في العهد الجديد ايضا، لان ده كلام ربنا. لما يقول مثلا ايه، من سب اباه او امه يقتل قتلا مثلا، طبعا هنا في العهد القديم عملية القتل بانه يجي القضاء مثلا ويحكموا عليه كده، انما في العهد الجديد يقتل قتلا، يعني ممكن ان يقتل بالحكم كنس، انما مش بالسيف يتقطع راسه، انما برضو لازال انه يجد العين المحتقرة ابيها والمستهزئة بامها تقولها الغربان، يعني كل المبادئ الاخلاقية الموجودة في العهد القديم لازال لها احترامها ولازلنا نستعين بنصوص الكتاب المقدس من العهد القديم او من العهد الجديد على السواء. انا ارجو الحته دي تاخدوا بالكم منها لانها فعلا نقص في المكتوب بتاعنا في الوقت الحاضر, وده نتيجة للتعاليم الاقتصادية. يعني عاوزين نتخلص من هذا المفهوم الخاطئ بتاع الفصل ما بين العهدين القديم والجديد. مفيش فصل, في ربط ما بين الاثنين, والمسيح هو الذي ربط بين الاثنين. بس حكاية فموقفها من القاتل والسارق هتلاقي برضو المبادئ. ولذلك تبص تلاقي الكتاب مثلا بتاع ابن العسال اللي هو يسموه المجموع الصفوي في كلام عن القتل والسرقة والبتاعه وفي تشريعات وحاجات دي جايبها بالكتاب المقدس كده. بس العملية احنا في العهد الجديد ما بنجيش يعني نقتل, لان المسيح علمنا ان ننظر الى الشخص القاتل على انه مريض او الخاطئ عموما, وقال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فاحنا ضد فكرة الحكومة الحكم بالاعدام كمسيحية كديانة مسيحية. حتى لو كان في بعض الدول المسيحية ادخلت الحكم بالاعدام, انما دي واخدته من مصادر غير مسيحية, المصادر القانون الروماني والقوانين التانية السابقة اللي كانت موجودة. انما نحن لا نبيح ابدا الحكم باعدام الانسان. ليه بقى؟ لان المسيح علمنا ان ننظر الى الخطاة على انهم مرضى, والمريض لا يقتل. انما في عندنا كلمة القتل بالمفهوم الروحي بقى ممكن او ان يعزل من الكنيسة, فيعد هذا حكم بالقتل لانه قتل بمعنى انه فصل من جسم الكنيسة او قطع كلمة يقطع من شعبه بمعنى يفرز منه, فيبقى هذا المفهوم بهذا المعنى. وهكذا فيما يتصل بالسرقة او ما نبيحش مثلا موضوع قطع اليد, ولكن ممكن تقطع يد واحد بالطريقة اللي قال ابراهيم الجوهري وجرجس الجوهري ما يعني قطع اليد هو بانك تحسن الى الشخص فتبص تلاقي تحول تفكيره. طيب في هنا برضو مجموعة اسئلة من الاخ جمال ضبع. واحد بيقول في تقسيم القداس القبطي الاصيل عند قانون الايمان يتقدم شماس ويقرأ القانون قبطيا وبعد ذلك يردد الشعب القانون عربيا, فلماذا لا يعاد هذا الطقس ولو في ربما كان هذا له تبريره. في وقت كانت اللغة القبطية لغة مفهومة من الجميع, لأن هو المقصود بأن يتلى علانية وجهارا أن يكون تعبيرا عن الإيمان, فيعني بنوع من اختصار الوقت ما دام الشعب ما هوش عنده القدرة على أن يتابع قراءة قانون الإيمان باللغة القبطية كاملا, وما دام حيتلى باللغة العربية فيكتفى بهذا اختصارا للوقت أو فيش داعي لتضعيف مضاعفة الوقت يعني. بعدين توجد معي قربانة منذ أكثر من سنة وهي ناشفة جدا, هل ألقيها في ماء جاري؟ أرجو الإرشاد. مش عارف أنا ممكن تاكلها ما دام ناشفة. بل يعني حتى في نصيحة طبية كل العيش مقددا ولا تأكله طري, يعني كويس للمعي لأن الواحد يأكل حاجة يعني اللي بيسموه المخمص ده, العيش المخمص أفيد في المعدة من العيش الطري. بعد كده ما هو رأي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في مذهب تحضير الأرواح؟ احنا سبق طلعنا نشرة صغيرة في الموضوع مذهب تحضير الأرواح. مش عارف كلمة مذهب تحضير الأرواح كلمة مذهب دي معناها اللي فيه اتجاه عند بعض الناس دون آخرين, هو مش مذهب, هو فيه حاجة عامة نقرها طبعا، وهي إمكانية الاتصال بعالم الروح. بلاش كلمة تحضير، يعني التعبير بتاع تحضير الأرواح احنا لا نوافق عليه من الناحية الدينية، إنما الاتصال بعالم الأرواح هذا أمر واضح جدا في تعليمنا الكنسي. نحن على صلة بالعالم الروحي، صلة دائمة، ويمكن ما فيش كنيسة ولا في بلد، يمكن في العالم كله، في سهولة في التعامل مع العالم الروحي قد كنيستنا وقد شعبنا. يعني نحن أكثر من أي بلد آخر في سهولة التعامل مع العالم غير المنظور أو عالم الأرواح. فدايما احنا بنستغيث بالقديسين، والقديسين بيظهروا وبيتعاملوا معنا وبيترددوا في عالمنا هذا. إنما حتى من دون أن نستغيث بالقديسين، نحن نؤمن أن القديسين والملائكة على صلة دائمة بالأرض. والكلام ده قاله سيدنا له المجد لما قال: من الآن ترون السماء مفتوحة، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون. ده تعبير جميل، من الآن ترون السماء مفتوحة. وطبعا خصوصا بمجيء المسيح له المجد، باعتبار ان هو الذي فتح الطريق وهو الذي دخل الى العالم. حتى التعبير يقول: متى ادخل البكر الى العالم. المسيح دخل الى العالم، وعشان كده بنسمي العذراء الباب السمائي، لانه منها دخل الى العالم. لم يعد فاصل ما بين عالم وعالم، انما العالم واحد، لان الله ضابط الكون نزل الى الارض، فالارض والسماء موصولتان لبعضهما بالبعض. ودائما نقول السماء والارض مملوءتان لمجدك الاقدس. احنا على صلة دائمة، ومن جهة الاتصال، يعني سواء احنا اتصلنا او لم نتصل، الواقع ان الاتصال موجود، وان في تعامل بيننا وبين القوات غير المنظورة. ولكن من جانبنا احنا في هناك ما يعرف بالاستغاثة بالقديسين، استغاثة بالملائكة. لكن تحضير، كلمة تحضير دي كلمة ما نقبلهاش في حياتنا الدينية. تحضير لا، يعني تحضير انك تجيب الارواح تحت امرك، دي تقتضي ان تخضع الارواح لك. وإذا كان هناك في مبدأ في الكتاب المقدس يقول: أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، إذن ممكن أن نقول إنه الأرواح العالية من الأحياء ممكن يندهوا لأرواح أخرى عالية، استغاثة أو يصح. يعني احيانا بتكون في نوع من الدالة، نوع من الدالة ونوع من المناجاة او الكلام، زي ما احنا بنناجي العذراء: السلام لك ايتها الممتلئة نعم الرب الى اخره. يعني في نوع هناك من المناجاة وايضا استغاثة. فاذا كانت الارواح اللي زي بعض تناجي بعضها بعضا، زي ما واحد ينده للتاني اذا كان في مرتبته، لكن اذا كان الصغير يكلم الكبير يبقى هنا بيستغيث. علاش اسمي دي مناجاة؟ اسميها استغاثة. زي ما يكون واحد غرقان وينده يقول: الحقوني، ان شاء الله حتى يكون رئيس الجمهورية فايت، ممكن يستغيث برئيس الجمهورية، هنا استغاثة. لكن ما نقولش يحضر، ما يقدرش يقول لرئيس الجمهورية تعال هنا، اذا طبعا دي يبقى مش من الادب ان الواحد يعني يحضر او يستحضر من هو اكبر منه او من هو اعلى منه مقاما. ولذلك كلمة تحضير الارواح دي بتتضمن ان الارواح اللي بتيجي دي ارواح منخفضة. هذه الارواح التي تأتي عن طريق ما يعرف بتحضير الارواح قطعا هي ارواح منخفضة، في مستوى منخفض وهذه أرواح شريرة أو أرواح مستوى منخفض، ودي طبعا بتبقى مجال لضلال. يعني زي ما يكون واحد بيتبع أرواح شريرة زي ما يكون واحد بيعاشر أرواح شريرة، زي ما الأحياء بيعاشر ناس معاشرة رديئة يسموها المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فكلمة تحضير الأرواح معناها أن الإنسان يحضر الروح يعني فيخدعها، فلا يمكن أن الواحد يحضر روح أعلى منه يستغيث بروح أعلى منه، إنما يحضر لازم تكون هذه الأرواح في مستوى منخفض، ودي طبعا هتبقى ضارة بالإنسان أن يتصل بهذه الأرواح لأنها تكون أرواح مضلة أو أرواح شريرة أو فاسدة. فإنما في نفس الوقت عاوز أقول الكنيسة ككنيسة لا تمنع صلة أو اتصال العلماء أو الباحثين في هذا الميدان بهذه الأرواح، سواء كانت أرواح مقدسة أو غير مقدسة، لأنه العلماء ناس يعني دي دائرة محدودة المقصود بها البحث والاستقصاء والوصول للمعرفة، ما هماش ناس من السهل انهم هم يخدعوا. وعندهم المنهج العلمي بتاعهم يقيهم من انهم يضلوا كما يضل عامة الناس. من هنا الكنيسة تمنع تحضير الأرواح بالنسبة للناس العاديين، إنما دائرة العلم والعلماء والباحثين والدارسين وما إليها الكنيسة تترك هذه الدائرة مدام هؤلاء يعني علماء وفي مستوى مرتفع للوصول إلى حقائق علمية وبحث علمي، فنحن لا نقف ضد البحث العلمي، إنما نمنع شعبنا وخصوصا الناس العاديين من شعبنا من انهم يتصلوا بهذه الارواح، لان هذا الاتصال يضرهم. انما بنشجع شعبنا على مبدأ الاستغاثة بالقديسين او استغاثة بالانبياء والاستغاثة بالملائكة، احنا عندنا مبدأ الاستغاثة. انما تحضير الارواح ده يعني مركب خطر 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 جدا، وفي هناك قصص كثيرة وقائع لمسناها بأنفسنا وشفنا أضرار وقع فيها بعض الشباب من الجنسين في هذا الموضوع، وسببت لهم مضار روحية وفكرية وأيضا أمراض حتى جسدية وبدنية، ولبستهم أرواح عن هذا الطريق، لبستهم أرواح شريرة عن هذا الطريق وتلبسوا بها وصاروا متعبين بها. إنما في دائرة العلم ندي فرصة للعلماء إنهم يبحثوا، لأنهم مش بيبحثوا عشان يعني يتصلوا بالأرواح ليعلموا يتعلموا منها شيء، إنما عشان مبدأ الروح، ما هي الروح وهل هي حقا لها وجود بعد الموت ولا لا، وبأي نوع من الوجود. يعني ده عبارة عن تقصي علمي، فدي طبعا احنا لا نقف ضدها بل بالعكس نشجعها، لانهم فعلا بيوصلوا الى نتائج تؤيد الحقائق الدينية من حيث وجود عالم اخر اللي هو العالم غير المنظور ووجود الارواح نفسها ومتمتعة بالحياة وامكانية الاتصال بها. ما هو أربعة، ما هو مفهوم الشيوعية الماركسية؟ هل لها علاقة بالإله؟ وهو موقف مصر عامة ثم الكنيسة خاصة تجاهها. الشيوعية المقدسية بتوصف عادة أو هي في حقيقتها شيوعية ملحدة، شيوعية ملحدة، وبتشكك، مش بس بتشكك، بتنفي الوجود الإلهي، وأيضا بتنفي الدين كله، وبتكبر وتضخم العامل الاقتصادي، وتحول الإنسان إلى مجرد يعني كائن اقتصادي. يعني كل هذا فيه أن يأكل وأن يشرب وأن يعيش وأن يتوافر له الاحتياجات المادية، وبتعتبر أنه أي حاجة تانية أخرى هذه مفسدة يعني للوصول إلى هذا الحلم اللي بيسموه حلم الشيوعية. لكن كلمة الشيوعية في ذاتها كلمة في ذاتها طيبة، أن يكون كل شيء مشاعا يعني من حق الكل، ودي طبعا هي الاشتراكية، والمبدأ الاشتراكي موجود في الكنيسة المسيحية، لأنه منذ البدء كان كل شيء بينهم مشتركا، لم يكن أحد يقول عن شيء إنه يخصه، بل كان كل شيء بينهم مشتركا. من أجل هذا ممكن أن نقبل الشيوعية بمعنى الاشتراكي ونعتبرها أنها تعليم مسيحي، ولكن المارتسية هنا معناها أنها شيوعية إلحادية. فممكن أن نقبل الشيوعية اقتصاديا من دون أن نقبل المفهوم الديني بتاع الماركسية، اللي بتحول المجتمع أو الستيت الدولة، تحول الدولة إلى إله، أو المجتمع نفسه يصبح إله، وينكر الإنسان ما عدا هذا الإله، فهو نوع من الوثنية. الشيوعية الماركسية نوع من الوثنية أو العودة إلى الوثنية. وأنا بعتبر الحقيقة إن هناك دافع نفسي وراء هذه الشيوعية. كارل ماركس رجل يهودي ومش قادر ينسى يعني الاضطهاد اللي وقع على اليهود بسبب أنهم يهود، والاضطهاد من الشعوب التانية اللي هي طبعا لها ديانات أخرى غير الديانة اليهودية. فبيعتبر أن هذا الدين أساسا لهذا أساس لهذا الاضطهاد. فدي طبعا هي دي الخلفية النفسية التي كانت وراء كارل ماركس حينما أراد أن يحطم القيم الأبدية، القيم الدينية، عشان يكون لليهود خصوصا يعني لأنه كرب اليهودي أن ينال حقوقهم الإنسانية. فالمهم الشيوعية المركزية دي شيوعية إلحادية وشيوعية لا دينية، لكن كلمة الشيوعية نفسها كلمة لا بأس بها. فلذلك نلاقي انه الشيوعية الماركسية الان لم تعد في صورتها الحادة التي كانت بها ايام كارل ماركس. فمثلا رجل زي برتراند راسل، وهو برضو فيلسوف مادي يعتبر من الماديين، هذا الرجل قال في الكتاب بتاعه بتاع الفلسفة الغربية، قال أنا كنت متمشي مع كارل ماركس في تفكيره المادي، ولكن تبين لي أن هذا الرجل غالى جدا في إبراز العامل الاقتصادي للدرجة التي فيها حول الإنسان إلى كائن اقتصادي فقط وألغى العوامل الأخرى في حياة الإنسان، وده طبعا غير صادق. ونقدرش أبدا ننكر على الإنسان أن له ميولا أخرى، ولكن أن نحصر كل حياة الإنسان في أن يأكل وأن يشرب فقط وأنه يتوفر له بالمادة، ليس هذا هو الإنسان كله. على رغم أني أنا إنسان مادي زي ما هو بيقول، ولكن لا أوافق في هناك أشياء أخرى زي الفن وزي الأدب وما إلى ذلك، دي نواحي تجاهلها كارل ماركس في طبيعة الإنسان، بينما هي مسائل موجودة في طبيعة الإنسان. فبيقول أن كارل ماركس هذا إنسان غالى جدا، ضخم العامل الاقتصادي فجعله هو كل شيء في حياته. ولهذا السبب تلاقوا بعض الدول التي قبلت الماركسية في مبدأ الأمر وعاشت بها فترة طويلة ويمكن آمن بها الثورة، بدأت تهدأ، لأن بدأت العوامل الخلفية الموجودة في حياة هذه الشعوب تبرز من جديد، زي مثلا الاتحاد السوفيتي أو روسيا يعني، وكل الاتحاد السوفيتي وكل الدول التانية زي رومانيا وبلغاريا وأرمينيا، كل هذه البلاد الواقعة تحت وطبعا كمان يوغوسلافيا، لم تعد يعني الشيوعية الماركسية لها نفس الصورة التي كانت لها زمان، إنما بدأت هناك الخلفية المسيحية الموجودة في هذه الشعوب زي روسيا وزي رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا وما إليها، لأن دي عميقة جدا وجذورها عميقة في الإنسان الروسي أو الإنسان الروماني أو الإنسان اليوغوسلافي أو البلغاري أو ما إلى ذلك، فكان لابد أنها تدفع، لأنها خلفية موجودة في ضمير هذا الشعب، فلم تستطع الشيوعية أن تبقى فيها بالصورة القديمة، وحصل نوع من التكيف نتيجة الخلفيات المسيحية الموجودة في حياة هذه الشعوب. فلقى انه الشعب في هذه الشعوب عاد الى الدين في عنف اكبر مما كان له في الماضي، ورجع باشتياق شديد جدا، ففي حركة دينية عظيمة جدا فكرة العودة الى الدين. وحتى الدولة نفسها برضو اضطرت انها تكيف نفسها امام هذا الضغط الشعبي وامام هذه الميول الدينية، ولم تعد الدولة بقادرة ان تضطهد الدين بنفس الصورة التي كانت تضطهدها زمان، فتكيفت نفس الدولة. وده طبعا سر الخلاف الكبير اللي بين الصين مثلا وما بين بلاد زي روسيا، لانه الصين بتتهم روسيا حاليا ان الشيوعية التي فيها ليست هي الشيوعية التامة وانها خانت مبادئ كارل ماركس. والصين طبعا لانها بلد في اغلبها وثنية، فكان من السهل عليهم ان هم يكتشفوا ما في روسيا من خيانة للمبادئ الماركسية، ولكن كل ده يدل على انه مش من السهل على الشيوعية الماركسية أن تسيطر على الشعوب، خصوصا إذا كانت لها خلفيات أخرى دينية. فهذه الخلفيات الدينية من شأنها أنها تضغط ضغطا متواليا إلى أن يضطر القائمون على الأمر أن يهادنوا هذه الاتجاهات الدينية. وده اللي لاحظناه في رجل زي خروشوف اللي بيمثل ظهوره في روسيا خط انتقالي، لأن بدأ ينادي خروشوف بفكرة التعايش السلمي مع الناس الايديولوجيات الاخرى، وبدأ يطلب رسميا وهو سكرتير الحزب الشيوعي من الناس الشيوعيين انهم يوقفوا الانتي ريليجيوس بروباجندا، يعني البروباجندا اللي هي اللادينية، يوقفوها او يسيبوا الناس المتدينين حتى لو كانوا مغفلين، يعني ما يسيبوهم في حالهم. ويعني فدي طبعا بتعد خطوة انتقال او خطوة تحول مش بس انتقال، خطوة تحول في السياسة بعد الاضطهاد العنيف الظاهر اللي كان في روسيا. بدأوا يعيشوا الاتجاهات الدينية ويسمحوا بها، وبدل ما كان الإنسان يدخل الكنيسة يبقى suspected ويبقى يعني بيعتبر خائن للدولة وحينئذ يفصل من عمله أو يحبس أو يطرد، بدأوا يسيبوا هذا الاتجاه. فأصبحنا دلوقتي بنلاقي في روسيا الكنيسة غاصة بالمصلين من الشباب. كان زمان بيتقال إنه محدش يدخل الكنيسة إلا الشيوخ والعجائز، فالنهاردة الكنائس غاصة بالشباب من الجنسين وبكل أدب وبكل دين، وحتى الأطفال النهاردة بدأوا يدخلوا الكنائس. صحيح إنه لسه ما زال لغاية دلوقتي مش مسموح بتدريس الدين في المدارس، لكن من جهة الكنيسة وأصبح رجال الدين بيقدروا يمشوا بحرية كاملة بملابسهم الدينية في روسيا وأيضا في رومانيا وفي بلغاريا بالإيقونات بتاعتهم وبكل المظاهر الدينية. وأصبح بل في رومانيا البطرك بتاع رومانيا أصبح عضو في المجلس باعتبار أنه الناس بيبنوا الدولة وداخلين في حركة السلام العالمية، وهم بطرك ومطرنا وما إلى ذلك. فده يعد نقطة تحول كبيرة أو في هذه الشعوب، وسببها أن الخلفية مرة أنا كنت في أفتكر رومانيا أو حاجة زي كده، أيوة، واحد أخذني على حدة كده وقال لي هل تعلم أن رئيس الجمهورية أبو أسيس رئيس الجمهورية بتاع رومانيا أبو أسيس؟ فيعني دي يعني مش حقيقي، يعني مش بعيد حقيقي وقت من الأوقات هتبص تلاقي إنه الدولة نفسها تتحول إلى الدين، ولو إنه لازال لغاية دلوقتي الدولة غير دينية، لكن حقيقي وقت من الأوقات لأنه لازم هيحصل زحف تدريجي شيئا فشيئا. النهاردة في روسيا الدولة بتنفق ملايين الملايين 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 من الروبلات على ترميم الكنائس، طبعا تحت اسم السياحة، تحت اسم السياحة كده. انما المهم انه يعني ان الدولة النهاردة بتساهم، سميها باسم السياحة سميها باسم تشجيع الاثار او ما الى ذلك، لكن المهم انه هناك ربح، لان الكنيسة لا تستطيع انها تمول هذه الامور، فالدولة هي اللي بتجيب لها فنانين، يعني كان القرن السابع فن القرن السابع عشر فن القرن الثامن عشر، سواء كان من ناحية المعمارية ولا من ناحية الديكور. الكرملين اللي هو مركز الحكومة في روسيا النهاردة في نحو 12 كنيسة، لا زالت هذه الكنائس بالقباب بتاعتها بالصلبان بتاعتها بالصور والإيقونات الجميلة، وبعدين ينفق عليها في ترميمها وفي عندك القبة. الدولة الوحيدة التي القباب بتاعت كنائسها مطلية بالذهب من الخارج، زي طريق مصر القديمة لما كان المسلات تطلب الذهب عشان لما تطلع عليها أشعة الشمس بتبقى لها هذا الجمال، فالقباب كلها بتطلب الذهب ودي بتتغير كل سنة. ليه بقى؟ لأنه طبعا عوامل التعرية بتتلف طبعا المطر والتلج وما إلى ذلك، فبص تلاقي الدولة بتنفق ملايين الملايين 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 من الروبلات تحت اسم السياحة أو النظافة أو ما تسميه، ولكن هو طبعا هي دي كلها عبارة عن كنائس. صحيح انه عدد منها تحول الى متاحف، لكن المتاحف يعني مش متاحف بمعنى انها صحيح الواحد بيقدر يدخل بها بالجزمة، لكن لا زالت الكنيسة كنيسة تماما، يعني بدون حد، بس صحيح ما يباشرش فيها العبادة، لكن كنيسة بكل معنى كلمة، فيش اي حاجة مجروحة ولا اسيء اليها ولا انخدشت او كسرت او اي حاجة، بل في عملية ترميم مستمرة. لكن في ايضا هناك كنائس اخرى مفتوحة ومعرضة مباحة لكل الشعب، ولم يعد بس الشيوخ والعجائز وانما الشباب من الجنسين، بتبقى حاجة مفرحة الحقيقة الجماهير الزاخرة. ومن اعجب ما يمكن ان الواحد في روسيا ورومانيا يعني عاوز اقول النهاردة في روسيا وفي رومانيا وفي بلغاريا وفي الدول التي تسمى يعني اللي هي دول شيوعية ولكن لها خلفية مسيحية، فلاحظنا انه النهاردة العوامل الدينية بدأت تبرز وتزحف، وبدأ الشعب يضغط، والدولة باعتبار انها دولة بنقول لي انا مدام الشعب طالب هذا فلازم الدولة تسمح بهذا. وانا بعتبر ان هذا تقهقر امام العامل الديني. العامل الديني اقوى مما تستطيع الشيوعية الماركسية انها تلغيه. وهذا السبب انه كلمة الشيوعية يعني اصبحت النهاردة لها تطبيقات مختلفة، على الرغم انها شيوعية ماركسية المبدأ بتاعها واحد، انما التطبيقات بتاعتها اختلفت. ففي روسيا غير ما هي في الصين غير في يوغوسلافيا، هذا التطبيق الاشتراكي ما هيش واحد. وبعدين وجدنا ان في دول تانية قبلت المبدأ الشيوعي او الاشتراكية على الرغم من احتفاظها بالصور الملكية. فمثلا بلد زي انجلترا، انجلترا تمثل طبعا دولة ملكية، ومع ذلك هي اشتراكية، لانها اقامت الاشتراكية الاقتصادية بتاعتها على اساس تقارب الفروق او تقريب الفروق ما بين الاغنياء والفقراء عن طريق الضريبة التصاعدية، عن طريق الضريبة التصاعدية. فتلاقي النهاردة انه الفقراء بيؤخذ منهم يعني اولا كل فقير حتى لو كان عاطل عن العمل بياخد مرتب ثابت الى ان يعني يرتبط بعمل. يعني في هناك حد ادنى في هذه الشعوب الاشتراكية النهاردة في بلد زي انجلترا ومن اليها، بيبقى فيه الانسان الفقير العاطل عن العمل او المرأة الارملة اللي يسمون بنشن في معاش، المعاش ده حد ادنى. وعن هذا الطريق اختفت الشحاتة، مفيش النهاردة مش ممكن تلاقي شحات في هذه البلاد، يعني شحات بمعنى انه يشحت ويقف او ينادي بالطريقة دي. انما كل واحد الدولة بتعطيله راتب حتى لو كان متوقف عن العمل، وده طبعا بتاخد الدولة من الضريبة. فهذه المعاشات التي بتحفظ لكل انسان حقه بحيث انه لا يتضوغ جوعا بتاخدها الدولة طبعا من الضرائب، اللي هي طبعا بتوصل عند بعض الناس الاغنياء الى 100% واحيانا يمكن الى اكتر من هذا. فبقول يعني انه حتى الاشتراكية او الشيوعية اصبحت لها في الوقت الحاضر تطبيقات مختلفة. فاصبحنا احنا النهاردة في زمن فيه مفهوم الشيوعية انها شيوعية اقتصادية، لكن ما هيش شيوعية الحادية. السؤال الخامس، لماذا نقول جسد المسيح غير قابل للخطية مع ان جسد المسيح كامل؟ طب انت بتضرب على نفسك، لماذا نقول ان جسد المسيح غير قابل للخطيئة؟ طب لما يكون جسد المسيح كامل يبقى ازاي مش قابل للخطيئة؟ لان الخطيئة نقص، فكونه يبقى قابل للنقص. هي كلمة غير قابل للخطيئة مش صحيحة، يعني ما قلناش احنا جسد المسيح غير قابل للخطيئة، يعني من جهة انه المسيح لا يعني ايه قابل للخطيئة؟ من الوجه العام نعم نقدر نقول جاهز ان المسيح قابل للخطيئة، بمعنى انه لانه المسيح ما دامت له روح انسانية وجسد انساني ويتمتع بالحرية، فمن هذه الوجهة الناسوتية البحتة يبقى الحر دايما له حرية الاختيار. الملائكة اي ملاك بصفته ملاك حر، ولذلك ممكن ان يخطأ وممكن ان يصيب، ولذلك في ملائكة اخطأوا. اذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد اخطأوا ففي ملائكة اخطأوا. فمن وجهة المبدأ العام حيث ان المسيح اخذ انسانية كاملة، فبهذه الصفة صفة الانسانية ممكن ان نقول انها بصفة عامة قابلة للخطأ، لكن مش معنى ذلك ان فيها خطيئة. الكتاب قال الذي لم يفعل خطيئة صار خطيئة لأجلنا، هو لم يفعل خطيئة، ولذلك قال من منكم يثبت علي خطيئة، اللي هو من منكم يبكرني على خطيئة او من منكم يثبت علي خطيئة. فمن هذه الوجهة، ومن الوجهة التانية طبعا المسيح باعتباره الاله المتأنس، فلا يمكن ان ينسب اليه خطيئة، لكن من حيث هو انسان وكل انسان حر فنقدر نقول بمعنى قابل للخطيئة بهذا المعنى على اساس انه كائن حر. لكن المسيح ليس انسانا فقط، انما هو الاله المتأنس. الكتاب قال كده الذي لم يفعل خطيئة صار خطيئة لاجلنا. اخر سؤال، هل يصح ان يأخذ الرهبان احد الادورة مرتب شهر المالية؟ فماذا يفعل الرهبان بالمال؟ لا، هو الراهب في الدير او خارج الدير، ان كان في الدير بيسموه ميرس يعني نصيب، كلمة ميرس على اساس انه بيحيي حياة اشتراكية، فما في الدير بيوزع على الرهبان، فكل يأخذ نصيبه يعني باعتبار انهم موضوع الطعام الشراب وما الى ذلك الملابس، ففي هناك له نصيب في هذه الاشياء. ومن هنا جاءت كلمة مرس اللي هي الكلمة القبطية ميروس، ولمنها كلمة كاتا ميروس اللي هو كاتا مارس، كاتا ميروس كاتا كاتا ميروس يعني حسب الفصول او حسب الاجزاء، يعني كل جزء بيختار من الكتاب المقدس مارس، فلانه القطمات يحتوي على فصول ماخوذه باختيار خاص فبيسمى قطمارس. فكلمه مارس هنا معناها النصيب، فالرهبان بيتوزع عليهم يعني الانصبه اللي هو ما يتصل بالطعام والشراب والملابس على اساس انه بيحيوا حياة اشتراكية، وبعدين بيتحط ما في الدير من خيرات مادية فتتحط في ما يعرف بالجو، وهي كلمة قبطية معناها المخزن او شيء من هذا القبيل، وبعدين بيتوزع على الرهبان. فكلمة مرطب هنا يعني في برضو الاديورة النهاردة ماشية على مبدأ برضو بيدوا حاجة مالية عشان الواحد يحب يشتري حاجة خاصة كده او ما الى ذلك، او يعطي رحمة لمسكين او ما الى شيء فبيعطى، انما حاجة بتاعت يعني مثل زي جيني مثلا، يعني ده ما تسميهوش مرقب، مش عارف تسميه ايه، لا يعني حاجة بسيطة يعني مش مرقب كبير. لكن لما بيبقى راهب خارج الدير باعتبار انه خارج الدير، فمثلا بيعطى من الكنيسة ما يسمى بالمرتب، بس بيبقى يعني مرتب غير الكاهن المتزوج طبعا، انما عشان احتياجاته الضرورية باعتبار انه مثلا بتبقى له اوضة او مسكن يساكن فيه، وبيجيب اكل ويجيب شراب، ما هوش بيجيب الحاجات من الدير، بيجيبها من بيشتريها زي اي واحد ثاني بيشتريها، فلا بد انه يعطى مرتب بهذا المعنى. انما المبدأ الاساسي ان الراهب لا يورث ولا يورث. فمثلا اذا كان هناك في شيء في قلايته من بعض المأكولات او حتى بعض المال، بمجرد وفاته بيروح كله للدير، لا يبقى شيء له ولا لأسرته. شيء تاني، لو انه ابوه كان غني او بتاع توفى، يعني لا يرث من ابيه ابدا. يعني فمبدأ الرهبنة هو اللي هو النهاردة ماشي على المبدأ الاشتراكي، يعني الاشتراكية الحقيقية موجودة النهاردة في الكنيسة عن طريق حياة الرهبنة. طيب نعود بقى لموضوعنا. النقطة الجديدة اللي هنتكلم فيها انه ان الانبياء والرسل نسبوا الى المسيح انه الحي الذي لا يموت، وانه باعث الحياة واصل الحياة. ودي طبعا الصفة التي لا يتصف بها إلا الله وحده. الله وحده هو الحي الذي لا يموت، وأنه باعث الحياة وأصل الحياة. الرسول يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله أو لدى الله أو لدى الله، وكان الكلمة هو الله، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه كانت الحياة، يعني الحياة فيه وليست خارجا عنه، لم يستمد حياته من آخر، إنما فيه الحياة. ودي لا تقال إلا عن الحي بذاته، الحي بذاته فيه الحياة، يعني الحي بذاته. الحياة ليست خارجا عنه وليست ممنوحة له من الخارج، بل الحياة فيه بذاته، فهو حي بذاته ومن ذاته وفي ذاته. الكلام ده طبعا في يوحنا الاولى، يوحنا اصح واحد، انجيل يوحنا اصح واحد من عدد واحد الى اربعة. برضو ماري يوحنا ايضا يقول في رسالته الاولى، يقول بهذا نتبين محبة الله لنا، ان الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا به. لنحيا به. لنحيا به معنى ذلك ان حياتنا احنا نستمدها منه، ومن دونه لا تكون لنا الحياة. إذن هو الذي يبعث الحياة فينا، وهو الذي يعطينا الحياة، أو كما قال عن نفسه الواهب الحياة، الواهب الحياة للعالم، ده في يوحنا 6، الواهب الحياة للعالم. وطبعا معنى أنه واهب الحياة انه لا يمكن ان يهب الحياة الا اذا كانت الحياة فيه، فهو حي بذاته وعشان كده يقدر يهب الحياة. وهذا معناه انه غني بالحياة حتى انه يهب الحياة، يعني الحياة فيه ليست له بدرجة كافية فقط، وانما يفيض منها، يفيض منها على غيره. إذن هو باعث الحياة، وإذن هو أصل الحياة. وهو واهب الحياة. هذا الكلام في يوحنا الأولى الصحة 4-9. ويقول ايضا نفس الرسول يوحنا: ومن لم يؤمن بالابن يجعل الله كاذبا، لانه لم يؤمن بالشهادة التي شهد بها الله لابنه. وهذه هي الشهادة، ان الله اعطانا الحياة الابدية، وهذه الحياة هي في ابنه. اعطانا الحياة الابدية، وهذه الحياة هي في ابنه. يعني ليس لنا مصدر آخر نأخذ منه الحياة إلا المسيح. فأصبح مركز، يعني المصدر الذي يعطينا الحياة ما فيش غيره. الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية هي في ابنه. وهنا الجمال، مش بس الحياة، الحياة الأبدية، يعني إنه يقدر يدي الحياة إلى الأبد، مش هتخلص منه الحياة، لا تفرغ الحياة، لا تنتهي منه الحياة. ده معناه انه نبع، نبع، نبع للحياة الى الابد، معناه انه اصل الحياة الى الابد، منه تنبع الحياة، فهو باعث الحياة والى الابد. وده طبعا ينطوي على ذلك انه مالك الابدية او مالك الابد، وانه ابدي، حتى ان الحياة التي فيه حياة ابدية لا تنتهي، حياة لا نهاية لها. بعدين يقول: فمن له الابن فله الحياة. يعني شوف خطر المعنى، ان الحياة في الابن، مفيش غير، مفيش في حتة ثانية، مفيش اخر منه نأخذ الحياة. فمن له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. اذا الحياة فيه، مفيش حتة تانية، مفيش مكان آخر، مفيش شخص آخر نأخذ منه الحياة. ده معنى جميل واضح هنا، انه المسيح أصل الحياة ونبع الحياة وباعث الحياة ورئيس الحياة. ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. قد كتبت إليكم بهذه لتعلموا أن لكم الحياة الأبدية أنتم المؤمنين باسم ابن الله. لكم الحياة الأبدية، لكن هذه الحياة هي في الابن، هي في ابن الله، مش في حتة تانية، مش في شخص آخر. فالحياة فيه، محصورة فيه، لا تاخدهاش من أي حتة تانية، من مصدر آخر. فده معناه انه هو كان وسيظل دائما هو الحياة، وباعث الحياة إلى الأبد. طبعا ده المعنى ده موجود أو النص ده في يوحنا الأولى أصحاح 5 من عدد 10 إلى 13. ولاي المعنى ده في نصوص أخرى مماثلة في يوحنا 3 عدد 15 و36 ويوحنا 20 عدد 31. اللي هو كلمة كل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية، لأنه آمن به. اللي هو طبعا يطابق كلام محمد رسول الله، كل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية. وبعضهم يقول الذي يؤمن بالابن فله حياة أبدية، يعني المعنى نفسه جاء في يوحنا 3 عدد 15 وعدد 36. بعد كلمة كمان يوحنا 20 عدد 31 بيقول ايه؟ اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم الحياة باسمه. يبقى برضو هو اصل الحياة وباعث الحياة، ومنه نأخذ الحياة، مش بس الحياة، الحياة الى الابد، الحياة الابدية. برضو مرة اخرى في رسالة، نفس الرسالة، رسالة يوحنا الاولى، يقول ان الحياة الذي كان من البدء، الذي كان من البدء، هنا من البدء يعني من الازل، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة، فان الحياة اظهرت. وهي كلمة الحياة أظهرت، يعني الحياة هنا يقصد بها المسيح نفسه بقى، وأظهرت هنا بمعنى إنها ما كانتش ظهرة وظهرت، ظهرت طبعا في المجيء الأول لما المسيح جاء. فأدي المعنى بتاع إن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. يعني إذا يشير بالمسيح بأجباره أنه هو الحياة الأبدية، المسيح ذاته هو الحياة الأبدية. هذه الحياة أظهرت، ما كانتش بينة، يعني لسه ما كانش التجسد، فأظهرت، صارت ظاهرة في حياتنا أو ظهرت لنا. وبعدين يقول وقد رأينا، لان احنا لمسناه بعيوني، رأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسته ايدينا، ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب واظهرت لنا. يبقى معنى ذلك ان المسيح هو الحياة الابدية، مش بس حي، هو الحياة نفسها، والحياة الى الابد. معنى ذلك ان باستمرار حيظل كل نوع من الحياة منه، وحيظل باستمرار ينبع حياة، يعني نبع حياة لا يفرغ، يعني كل نوع من الوجود بعد كده يبقى منه. وده اللي قاله طبعا كتاب المقدس انجيل يوحنا، العالم به كون، العالم به كون، وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني اذا العالم ده اللي هو حياة طبعا، لانه ما كانش موجود وتوجد، الحياة به كون. وهكذا كل نوع من الحياة في التكوين، سواء كان التكوين المادي او التكوين العقلاني الروحاني، هذا التكوين الابدي اللي هو هيبقى متواصل على طول منه، لأنه هو الحياة، مش هو حي بس، هو الحي الأول ومنه تنبع الحياة، لأن حياة متصلة، حياة متصلة غير متوقفة. لأن لو كانت نهائية هتقف عند حد معين، لكن كونها حياة متصلة وإلى الأبد معناه أن هو منه الحياة، ولا يمكن أن يظهر وجود إلا به. فكل نوع من الحياة يظهر في أي وقت من أوقات لغاية الأبد من المسيح. كلام ده في يوحنا الأولى أصحاح الأول عدد 2، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. أنا عاوزكم الحقيقة تلمسوا كده بالحساسية الروحية تعبير ده بتاع الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. يعني شوف تفسيره للتجسد، يعني خلي لنا كده يفكر في المعنى ده. الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، تفسير التجسد. وبعدين هنلاقي في سفر الأعمال الكلام اللي قاله مغيبوتس الرسول لليهود، يقولون أنتم أنكرتم القدوس البار وسألتم أن يوهب لكم رجل قاتل اللي هو إيه؟ برباس، ورئيس الحياة قتلتموه. هنا الحياة كلمة رئيس الحياة، ودي اللي احنا بنستخدمها في القداس الكيريلوسي، يا رئيس الحياة. هي في اليوناني أرشي، معنى رئيس الحياة أرشي يعني ايه؟ تيجي معنى رأس ورئيس ومبدئ وبدء وأول. رئيس الحياة يعني رأس الحياة، يعني أصل الحياة، يعني هو الأول الذي أنشأ الحياة، الذي أنشأ الحياة. يا سلام، تعبير قوي جدا، يعني هو اللي أنشأ الحياة، حاجة جميلة. فيه الحياة وهو منشئ الحياة، هو البدء في الحياة، يعني من قبله لم تكن حياة، يبقى هو المنشئ الحياة. عرش. فكلمة رئيس الحياة هنا مش بس يعني هنا لقب الرئاسة بمعنى زي ما نقول ملك، لكن كمان نفهمها بمعنى رأس الحياة، بمعنى بدء الحياة، أصل الحياة، به بدأت الحياة. فهو مبدئ الحياة وأصل الحياة وباعث الحياة ومنشئ الحياة، كل دي كلمة أرشي. كلمة رئيس الحياة قتلتموه، طبعا هنا القتل مقصود به مش يعني هم أباد الحياة، الحياة لا تباد، إنما اللي هو عملية الصلب نفسها. ولذلك التعبير الكنسي الجميل، يا من ذاق الموت بالجسد، يعني تعبير كنيستنا حلو، يا من ذاق الموت بالجسد، يعني بنعتبر إنه الموت بالجسد، إنما قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. عشان كده بنقول لا يموت يا من صلب عنه. شوف هنا يبدو تناقض، مش كده؟ يبدو تناقض، ازاي نقول الذي لا يموت وبعدين نقول يا من صلب عنا ويا من قبر ويا من مات وكده يعني؟ ها؟ ولذلك يوم الجمعة الكبيرة نيجي في ساعة الدفنة نقول بكثرانوس المزمور اللي بيتقرا الجميل ده، ها؟ عرشك يا الله، يعني احنا يعني شوف هنا
معنى جميل قوي يدلك على حيرتنا. احنا في حيرة، من هذا الذي دفن؟ من هذا الذي دفن؟ يعني مش جايين احنا حزنانين على المسيح مجللين الكنيسة بالسواد وعلامات السودات كان احنا غلبان، يعني المسيح بتاعنا غلبان ومسكين. لا، عشان كده في الحتة بتاع الأوبولوجانيز اللحن ده الذي نعلم ان القديس أثناسيوس الرسول هو اللي وضع هذا اللحن او هذا النص. يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. جميل، جميلة جدا، حلو، يعني ادب روحاني لاهوتي. يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة، يعني المسيح ضعف، هذا ضعف، لكن هذا الضعف اعظم من القوة. يعني كونه اتصلب ده ضعف، او قبل الضعف، لكن في قبوله للضعف كان هو طريق الخلاص، كان هو طريق الخلاص للانسان. فيا من اظهر، كلمة اظهر بالضعف، يعني ما انتش ضعيف اصلا، انت اظهرت الضعف. يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. وبالطريقة دي خيب الشيطان، يعني الشيطان داخل، او حكمة الشيطان ضاعت، يعني الذكاء بتاع الشيطان والمهارة بتاعته والحكمة بتاعته علت عليها حكمة الله. ولولا هذا الضعف ما كانت حكمة الله قد علت على حكمة الشيطان، انه بالطريقة دي دوخ الشيطان، فوت عليه، فوت، شوف كلمة اللي بقولك فوت عليه، فوت عليه، وبالطريقة دي وصل للخلاص، لكن عن طريق هذا الضعف او الاستضعاف. فما هو اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. فالتعبير الجميل من يا من ذاق الموت بالجسد. ليه بقى؟ لان اللاهوت لا يموت، اللاهوت لا يموت، عشان كده يقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. يا من صلب، ولذلك الصلب وقع على الناسوت، لكن قيمة الصلب قيمة الله نفسه. ليه بقى؟ لان اللاهوت متحد بالناسوت. عشان بيكون واحد مثلا افرض واحد ضرب انسان صفعه على وجهه، صفعه، هذه الصفعة جت على الوجه، على يعني على الوجه من الخارج، لكن كرامة هذا الإنسان جرحت، ففي هناك ألم نفساني أو ألم أدبي وقع على هذا الإنسان، مع العلم أن الضربة وقعت على الجسد فقط، على الوجه، لكن قيمتها، قيمة هذه الصفعة هي قيمة هذا الإنسان. ولذلك كل ما كان هذا الإنسان كبير، كل ما يبقى هذه الصفعة لها ثمن غالي. يعني لو كان هذه الصفعة صفع بها رجل كبير أو مركز كبير، كل ما كان المركز بتاع هذا الإنسان كبير، كل ما كان قيمة الصفعة عظيمة. مش كده؟ يعني لما نقول مثلا هذه الصفعة تقع على غفير غير ما تقع على عسكري، غير ما تقع على إلى آخره، يعني كل ما صعدنا في مرتبة هذا الإنسان ودركته تبقى قيمة الصفعة أو الثمن بتاعها غالي. فلما تكون ضد الله نفسه، عشان كده الجسد جسد الله، والدم اعتبر دم الله، معلم الله، اللاهوت ملوش دم، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، وفي اليوناني يقول دمه هو نفسه، يعني دم الله. فكيف اعتبر الدم دم الله مع العلم لولا اتحاد اللاهوت بالناسوت؟ فمن هنا كانت الآلام الواقع على الناسوت تعتبر في نفس الوقت أدبيا وقعت على اللاهوت أدبيا. ولذلك يعتبر الله نفسه الذي مات، لكن برضه بالمعنى على الرغم من أنه الموت يعني وقع على الجسد، لكن الدم، الدم، الدم هنا قيمة الله نفسه بقى. وده اللي اعطى للفداء كل قيمته، اتحاد اللاهوت بالناسوت اللي خلى ان موت الانسان يسوع المسيح قيمته قيمة الله ذات، لانه اتحاد اللاهوت بالناسوت اعطى القيمة الابدية لآلام المسيح. الكلام اللي قلناه أنتم أنكرتم البار القدوس البار وسألتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه أو مبدئ الحياة في أعمال 3 عدد 14 و15. لا التعبير ده استخدمه بولس الرسول لما بيقول ايه، لنا شفيع عند الاب، لا بيقول وسيط لنا وسيط واحد بين الناس وبين الله الانسان يسوع المسيح، يعني بصفته انسانا. بيقول لنا وسيط واحد بين الناس وبين الله الانسان يسوع المسيح. التعبير ده ورد في رسائل بولس الرسول، معنى ذلك ان المسيح وسيط بصفته انسانا لا بصفته اله، ويجمع بين كونه الها وبين كونه انسانا، لكن وساطته ليست بصفته الها انما بصفته انسانا، لانه طبعا بصفته اله لا يكون وسيط، لانه هو ليس اقل من الاب. الوسيط يعني ياخذ مركز متوسط بين اثنين، واحد صغير والتاني كبير. فالمسيح من حيث لاهوته يوصف بانه في مركز متوسط بين الانسان وبين الله، لان هو الله ذاته ففي لاهوته، عشان كده قال الانسان يسوع المسيح يعني بصفته انسانا. وهذا السبب طبعا ان كل الالام بتاع المسيح بصفته انسانا، ولكن الذي اعطى لهذه الالام القيمة الابدية اتحاد اللاهوت بالناسوت. الحقيقة عاوز اقول لكم هي النقط دي اللي بتخلي المسيحية ديانة مفهومة على انها صعبة. وفي بعض الناس طبعا اللي مستواهم منخفض ومش عاوزين يرفعوا نفسهم فوق مستواهم يصدف عن مثل هذه الديانة على اساس انها يعني بتتكلم بطريقة عاوزة فعلا سمو عقلي وارتفاع فوق مستوى الانسان العادي الطبيعي. وهذا هو الفرق بين يعني المسيحية وبين غيرها، يعني كلمة يعني اخوان المسلمين لما يتكلموا عن الاسلام يقولوا ديانة الفطرة، وهم بيمدحوا هذا يعني ان دي ديانة الفطرة. ممكن نقبل هذا ديانة الفطرة على اساس ان ده مستوى اللي طبعا ما يقدروش يرتفعوا فوقه، لكن ديانة المسيحية صحيح ان فيها صعوبات، انما ده ناتج للسمو، فاحنا مش عاوزين نتخذ الصعوبة سبيلا للرفض. ده بالضبط زي ما يكون ايه تلميذ بتعرض امامه علم ومعرفة فبيرفض،
لما يكون تلميذ مش عاوز يتعلم، ما عندوش قابلية للتعلم، ما عندوش قابلية لأن يكتسب حاجة أعلى من مستواه العادي، فبيتعب من هذا العلم ويصدف عنه ويقنع بالصورة الأولية بتاعته ويرفضه، يرفض العلم العالي. هذا الرفض ما هوش برهان ضد العلم ذاته، ولكن هذا برهان ضد الشخص، لأن هو مش عاوز يرفع نفسه فوق هذا المستوى. فما في شك ان ديانتنا فيها صعوبات فوق العقل، لكن فرق بين ان يكون الدين فوق العقل وبين ان يكون ضد العقل، فرق بين الاثنين. فوق العقل نعم، وعشان كده تلاقوا ان ديانتنا فيها اسرار، اسرار، وهذا هو برهان انها دين ما هيش فلسفة. فلسفة ممكن تكون اتجاهات الفكر الإنساني ومعالجة الفكر لمشاكل الحياة بالعقل الإنساني نفسه، إنما الدين، الدين معناه ملهمات نازلة من فوق فجاية من الله، وأنا بحاول أرفع ذهني وأرفع فكري لعلي أفهم، لعلي أفهم. فما يجيش أنا أرفض هذا الشيء العالي على ذهني واعتبر ان هذا دليل ان هذه الديانة خاطئة لانها جبت لي حاجة فوق المستوى بتاعي، بالعكس ده هذا برهان على ان عدم استعدادي لان ارفع نفسي فوق مستواي وبارفض المعرفة العالية. اكيد ان المسيحية اسمى 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 اعلانات اعطيت للانسان، و يمكن ده هو السبب اللي بيخلي بعض القديسين من كتر سرحانهم في جمال التعاليم اللي جاء بها المسيح، لما توصل المسألة من كتر يعني التأمل في بركات التجسد وعظمة الإعلانات التي جاءتنا في المسيحية، وميلي أغسطينوس من كتر التأمل في هذا يقول لي خطيئة ابونا ادم دي كويسة، كويسة لانها جابت لنا كله. طبعا مش معناه ان يعني ان الخطيئة بتاعت ابونا ادم هي في ذاتها شيء جميل، انما لانه ترتب عليها ان ربنا حول الشر الى خير وجه من السماء وعاش معنا واعطانا كل هذا الخير وهذه البركة واخد طبيعتنا وطلع بطبيعتنا فوق وحطها على العرش الان، كل هذه المعاني الجميلة لولا خطيئة ابونا ادم ما كناش ايه اخدناها. فهذه معنى كلمة مباركة خطيئة ابينا ادم اللي جابت ده كله. طبعا مش معناه انه ده مدح للخطيئة، انما معناه ازاي ان ربنا بعظمته وجلاله حول الشر الى خير لدرجة ان الزاوية اللي جاية منها البلية يجي منها كل هذا الخير وكل هذه البركة، تتحول الى لآلة، الجراحات تتحول الى لآلة. ما دي بقى قدرة الله اللي طبعا ليس لها منافس. وهنا زي ما كده بولس الرسول برضو مرة لقي نفسه انه غرقان في هذا العمق وقال يا لعمق غنى الله، يا لعمق غنى، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. يعني شاف خلاص إن إنه إزاي نقدر يوصل للإنسان للمستوى ده. وعشان كده تلاقوا دايما كنيستنا أو أباء الكنيسة تلاقي إنهم يعبروا عن حاجات كتير أوي، أسرار مش بس أسرار الكنيسة السبعة المعروفة، ولكن يقول عن التجسد إنه سر، يقول عن التفليس أنه سر، يقول عن الفداء أنه سر، سر الفداء، سر التجسد. ليه؟ لأن فيها الجوانب أعلى جدا مما يعني حتى العقل يفهمها، في عمق أكتر 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 أكتر، ولذلك بيقول لك في سر هنا. وهنا اللي خلى علماء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية لم يقعوا في خطأ زي ما وقع الخطأ بعلماء مدرسة أنطاكيا اللي هم كانوا دايما يخضعوا الدين لما للمنطق العقلي. طيب بعد كده نلاقي القديس يوحنا الرسول برضو في رسالته الاولى يقول: ونحن في الاله الحقيقي في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحقيقي والحياة الابدية. جميل، اللي بيدوروا على ادلة مباشرة يقول لك ونحن في الاله الحقيقي في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحقيقي والحياة الابدية. يعني يسوع المسيح هو الاله الحقيقي وهو الحياة الابدية. هو الحياة، هو قال كده: انا القيامة وانا الحياة. هنا يقول هو الاله الحقيقي والحياة الابدية. يوحنا الاولى اصحاح 5:20. طب ننتقل لنقطة اخرى جديدة. إلى هنا الرسل ينسبوا إلى المسيح أنه هو الحياة وباعث الحياة ومنشئ الحياة وأصل الحياة ورأس الحياة ورئيس الحياة، بل هو الحياة نفسها. ننتقل لنقطة ثانية، أن الرسل ينسبون إلى السيد المسيح أنه غافر الخطايا. لاحظوا احنا ماشيين بنفس الترتيب اللي احنا كنا بنقول في الاول ان المسيح ينسب الى ذاته انه اصل الحياة، هنا المسيح ينسب الى ذاته انه غافر الخطايا، بس احنا واخدين بقى الزاوية التانية بقى ان الرسل ينسبون. خلصنا من الجزء الاولاني من البحث، دلوقتي احنا في الجزء التاني اللي فيه ان الانبياء والرسل ينسبون الى السيد المسيح انه غافر الخطايا. فماري بطرس الرسول وسائر الرسل يقولون عن السيد المسيح امام رئيس الكهنة ومجمع اليهود، كلام ده في صح 5 يعني من سفر الاعمال، لما قبضوا عليهم واودعوهم السجن وبعدين اخرجوهم مرة تانية وقالوا احنا مش قلنا لكم انكم ما تتكلموش تاني عن هذا الاسم، وانتم جلبتم علينا دم هذا الانسان. فالرسول بطرس وسائر الرسل معه اللي هم قبض عليهم قالوا كده: ان اله ابائنا قد اقام يسوع الذي قتلتموه انتم إذ علقتموه على خشبة، أهذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا. ليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا. أعمال 5:31. طبعا كلمة إله أبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه أنتم إذ علقتموه على خشبة، مثل هذه التعبير رفعه الله، طبعا بصفته إنسان. كلمة قتلتموه علقتموه على خشبة وكلمة أقام يسوع بصفته إنسانا عشان يبين أنه طبعا بيكلم اليهود. عملية الإقامة بينسبها إلى الله هنا عشان يبان إن هنا ما فيش سحر ولا هوش قام بقوة تلاميذ ولا، يعني هنا بينسب هذا إلى الله اللي هو مفهوم عند اليهود عشان يبين إن العملية عملية إلهية، لكن طبعا المفهوم إن هو قام بسلطان يهودي. لما يقول إله أبائنا قد أقام يسوع، مش بالمعنى اللي إخواننا المسلمين مثلا بيفهموه انه المسيح عبد، لا، المسيح اخذ صورة العبد، لكن اذا التعبيرات دي اللي ترد في الكتاب المقدس اقام يسوع ورفعه الله بيمينه طبعا بصفته انسانا، ومن ناحية تانية عشان يؤكد ان العملية دي ما جاتش من انسان، يعني ما جاتش من الرسل، ما جاتش المسيح لما اقيم ما اقاموش انسان، فبينسب هذه الاقامة الى الله توكيدا او نفيا لاي عنصر بشري في هذه العملية او انساني، فبينسبها الى الله. لكن مفهوم طبعا ضمنا ان هنا بيتكلم عن يسوع بصفته انسانا، لانه مفهوم ايضا ان هو قام بسلطان لاهوته. ان اله ابائنا قد اقام يسوع هذا الذي قتلتموه انتم اذ علقتموه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا، برضو بصفته انسانا اصبح رئيس خلاصنا، يعني اخذ لقب رئيس خلاصنا بصفته انسانا، ليعطي اسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا. هنا يبان هنا انه مانح الغفران وانه غافر الخطايا، دايما كانوا يقولوا لما المسيح قال للراجل مغفورة لك خطاياك، قالوا من هذا الذي يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده، مش كده؟ فاستكثروا ان المسيح، لكن المسيح قال ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، عشان كده امر المفلوج انه يقوم ويحمل كبرهان على قدرته على غفران الخطايا. لكن هنا بنتكلم عن الرسل نفسهم ازاي بينسبوا الى المسيح انه له الحق وله السلطان على ان يغفر الخطيئة رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا. الكلام ده في اعمال اصحاح 5 عدد 31. وعندما رجى مستفانوس، طلب استفانوس من الرب يسوع ان يغفر خطيئة الذين رجموا، ورجموا يقول الكتاب اعمال اصح 7 عدد 59 و60، يقول ورجى مستفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. شوف هنا بيوجه الخطاب مباشرة الى المسيح، ودي معناها ضمنا ان المسيح قابل الصلاة او بتوجه اليه الصلاة، فوجه اليه الخطاب مباشرة ايها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم عليهم هذه الخطيئة. يعني اغفر لهم، فهنا المسيح منسوبا اليه انه مانح الغفران وان في قدرته ان يغفر الخطايا، ومع العلم انه معلوم انه حق غفران خطايا غفران الله، لكن منسوب هنا الى المسيح انه في سلطانه ان يغفر الخطايا، هو نفسه زي ما قلنا قال لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، قال للمفروج قم احمل فراشك وامشي. وبهذه المناسبة في ناس بتسأل هل للكاهن ان يغفر الخطايا؟ وده طبعا يعني بناء على كلام المسيح الذي اعطاه للرسل ولمنهم في حكم الرسل من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتموه عليه تمسك. نقول انه الكاهن لما يعطي الحل ما بيعطيهوش كأنه مالك الغفران، لا مش هو اللي يملك الغفران، انما هو الناطق بالغفران باسم سيده، الناطق بالغفران باسم سيده كوكيل، كوكيل مؤتمن مسؤول. ولسبب ان الكاهن ان ما كانش يعطي الغفران للانسان الذي يستحقه بيدان. وده طبعا نقطة مخيفة في الكهنوت، ما كانش يعطي الغفران اللي واحد يستحقه بيبقى هو المسؤول. انا بشبه الحكاية دي زي صراف البنك مثلا، لما بيدي مبلغ لشخص يجي بيبرز له مثلا حوالة، فهو بيديله لكن ما بيديهوش من عنده، دي مش فلوسه هو، مش فلوس هذا الموظف، دي طبعا فلوس الدولة او فلوس الشركة او فلوس البنك يعني. انما هو لانه معين في هذا البنك وكيلا متصرفا يعني له حق التصرف، فهو بيعطي المبلغ لك مش من عنده، ما هوش من جيبه، ما هوش من مرطبه، لكن هو بيدي فبيجيها انه له حق العطاء الاعطاء. يعني بعض الواحد يعني الموظف ما بيدي المبلغ ده للإنسان، الإنسان بيمشي بصراحة وبجرأة في الشوارع ما بقاش مختلس، لأنه أخذوا من صاحب حق وصاحب سلطان، يجيش واحد يعتدي عليه أو يمسك في خناقه، ولذلك بيمشي بكل حرية في الشوارع، ما هو السارق لو كان راح هو فتح لنفسه الخزنة واخد لنفسه بيبقى سارق، لكن هو راح للبنك والموظف المختص اعطاله هذا المبلغ، فمن هذه الوجهة بيبقى حر وجريء وبجرأة بيمشي في الشارع وليس سارقا، لان الذي اعطاه المبلغ صاحب سلطان في هذا. انما لو فرضنا ان الموظف ده او يعني الصراف بتاع البنك او بتاع البوسطة او بتاع غيره يعني اتضح انه اعطى هذا المبلغ لواحد لا يستحقه، فبتبقى فيه عقوبة على الموظف، اولا بيطالب بالمبلغ اللي هو دفعه عن غير وجه حق، بيطالب به مفروض ان يدفعه هو، ما تقدرش الدولة تتحمل ولا البنك يتحمل غلطة هذا الانسان، لانه الدولة وثقت فيه فمفروض ان هو يعيش بمقتضى هذه الثقة التي اعطيت له كانسان مؤتمن. الامر الثاني مش بس بيدفع المبلغ ولكن ايضا بيعمل له تأديب، مجلس تأديب او ما الى ذلك يحاكم، يعني هنا في عقوبتين على الاقل بياخدها هذا الانسان، عقوبة منهم انه لازم يدفع المبلغ اللي هو دفعه عن غير استحقاق، لكن حتى لو دفع المبلغ ما يخلوش من مسؤولية، يعني دفعه للمبلغ لا يعفيه من المسؤولية على اساس انه اهمل في مقتضيات وظيفته، لانه المفروض كان يتحقق من استحقاق هذا الانسان للمبلغ بالطريقة المعروفة القانونية المفهومة. هكذا الكاهن، الكاهن مؤتمن، فلما بيعطي الغفران ما بيعطيهوش من عنده، بيعطيه باسم سيده، انما مانح الغفران هو الله. الكاهن لما بيدي غفران بيدي باسم سيده، فصاحب الحق هو الله اولا واخيرا، هو مجرد وكيل مؤتمن، امين مخازن، امين مخازن صراف بيصرف، وبيصرف لانه هو مؤتمن، لكن في مقابل لسيده ائتمنه على هذا له حساب امام سيده، ولذلك يقول ادي حساب وكالتك. عشان كده هناك في فوق حكم تاني غير حكم الارض, يعني احكام الكهنة تحت قابلة لان تؤيد فوق وقابلة لان تنقض, لان في عالي اللي هو الاصيل, صحيح انه هو رأس الكنيسة غير المنظور الان, لكنه هو صاحب الحق الاصيل, فاليه تستأنف. فلنفرض انه هذا الكاهن او رجل الدين ظلم انسان او اعطى انسانا يعني اعفاء لا يستحقه, يعني من ناحيتين, يعني ربط انسان لا يستحق الربط او غفر لانسان لا يستحق الغفران, فهذا حكم ابتدائي. بعدين هذا الحكم بيستأنف لفوق, وصاحب الحكم الاصيل هيحاسب هذا الوكيل بدقة, فقد يؤيد ما صنعه وقد ينقض ما صنعه. ودي في نفس الوقت دي تعد إجابة أيضا في نفس الوقت عن الأسئلة اللي بيسألوها لنا بعض الناس فيما يتصل بأنه لو فرضنا أن فيه الكنيسة المنظورة, يعني الأسقف أو البطرك أو ما أعرفش إيه أو إيه أو إيه, أصدر حكم على إنسان سواء كان بالإعفاء لواحد لا يستحق أو كان بحكم, فمفروض أنه هذا الحكم يكون يعني بناء على تحقق, وهذه أهمية أن يكون في مجلس. ولذلك يقول الكتاب الدسقونية ليجلس معكم يا أساقفة في مجلس الحكم القصوص والشمامسة. يقول في الدسقونية لو فرضنا أن في واحد أخطأ وبعدين استخدم معه مش عارف ايه المرهم ايه وبتاع وسائل العلاج المختلفة, فاذا وجدت ان هذا العضو قد فسد فسادا يعني لا يصلح من بعده, فبعد استشارة اخرين حكماء اقطع بحزن هذا العضو لئلا يفسد سائر الاعضاء. شوف شوف العبارة, اولا في استشارة, الاول نستخدم وسائل المراهم وما اعرفش ايه وايه 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 وايه, يعني في التأديب الكنسي لازم ياخد يتدرج, ما يجيش مرة واحدة كده بالبطر او الجزر, في تدرج وفي وسائل علاج مختلفة منها المراهم, والمراهم دي حاجات يعني معناها حاجات مرطبة, لكن مع هذا علاج, يعني مش كل شيء بالقسوة, يعني في احيانا وسائل المراهب, يعني ممكن يكون في انسان بالكلمة الطيبة او بالتشجيع او ما الى ذلك يجي منه. فالمهم يعني ان الاسقف اولا يستخدم الوسائل الاولية, وبعدين اذا وجد ان هذا العضو فسد فسادا لا يصلح بعده, زي العضو يعني زي مثل صابع واحد ولا رجل ولا اللي حصل فيها جنجرين او شيء من هذا القبيل, فالعملية الجراحية اللي هي عملية البتر دي اولا لا يلجأ اليها الاسقف الا بعد اولا يكون استنفذ كل الوسائل الاولية للعلاج, بعدين لازم يكون في استشارة, يقول لك بعد استشارة, يعني في لازم عملية الاستشارة, ومن هنا اهمية الحكم الكنسي الجماعي, الواحد لا ينفرد, الاسقف لا ينفرد الحكم, انما فيه في هنا جماعية الحكم, جماعية الكلام. وده اللي قاله الرسول لما جاء حكم على الرجل اللي أخطأ مع امرأة أبوه في كورنثوس 5, قال أنا وروحي وأنتم مجتمعون قد حكمنا على هذا أنه يسلم للشيطان بهلاك الجسد, يعني يفرج من الكنيسة, يعني الرسول لم يعطي لنفسه الحق أن ينفرد, بالحكم على هذا الإنسان، إنما أنا وروحي وأنتم مجتمعون، ودي مهمة جدا، جماعية الحكم الكنسي. والدستورية تقول استشارة، لازم في استشارة واستشارة ناس حكماء، وبعدين يقولوا ايه بعد استشارة الحكماء دول؟ اقطع بحزن، مش اماتة، لان احنا علاقتنا بالشعب وعلى اباء، علاقة الاب باولاده، علاقة الواحد لما يجي هيجيله وقت من الاوقات يضطر انه مثلا حصل جنجرين في ايده ولا في رجله وهيضطر، شوف عملية الحزن تبقى ايه عنده هو وفي الاسرة كلها. قطع عضو من اعضائه دي حاجة محزنة، لكن اقتضتها الضرورة عشان لئلا تنتقل الجنجرين الى عضو اخر في الجسم، فاقطع بحزن. كلمة حزن هنا فيش هنا شماتة، حزن، اقطع بحزن العضو المريض لئلا يعني ينتقل عدواه الى الاعضاء الاخرى. فشوف انا عاوز اقول يعني موضوع الغفران كان سؤالنا، عشان احنا بنسأل في هذا السؤال، هل الكاهن لما بيعطي الغفران هل معناه انه هو اصيل في هذا الغفران؟ هل دي تتعارض مع كون المسيح هو صاحب السلطان في الغفران؟ لا، المسيح اولا واخرا، والكاهن وضعه وكيل باسم سيده، بتصرف باسم سيده، لكن كمان عشان لا يتلف اسم سيده مفروض انه يكون تحت تدبير سيده في المبادئ وفي يعني مقيد بإرادة سيده، لأن هو وكيل وليس أصيل. الأصيل هو الله، الأصيل هو المسيح، وهو وكيل، وهذا الوكيل له حسابه أمام الأصيل. من هنا رغبة الموضوع ده.
الرجل الهادي الفلوس ما خلاص هذا بحنا عليه
في ايه فلوس ايه
الراف بالضبط مثلا واحد راح اعترف وقال اي كلام في الاعتراف واخد الخلو وكل على كده على جايز الصراف زي الرجل اللي هو اخد فلوس
بس يشوف هو الحقيقة لو فرضنا انه الكاهن اعطى الحل لواحد لم يتبين استحقاقه له، وبالتالي مفروض ان هو يكون اثبت للكاهن توبة صادقة. فلو فرضنا ان الكاهن خدع سواء بحسن نية او انه الكاهن تصرف يعني باهمال، فهل الحل اعطى غفران حقيقي لهذا الانسان؟ اقول لا، اعطاه الحق في انه يتقدم للتناول لكن لم يعطيه غفران، وعشان كده تقدم هو بغير استحقاق وحيكون مجرم الى جسد الرب والى دمه، لأن هو تقدم بغير استحقاق على الرغم من أن الكاهن أعطاه الحل. هذا الحل أعطاه الحق في أن يتقدم للتناول، فالكاهن كان مجرد الموظف موظف أنه لك أدخل، يعني إداله حق الدخول إلى مكان المتناولين عشان يأخذ التناول، إنما ما أعطاهوش حق الغفران الحقيقي، لأنه مفروض أنه في شرائط معينة تتوافق في كل سر من الأسرار، فيعتبر ان هذا الانسان غير مستحق للغفران، وان هو اغتصب الحل، سواء كان من جانبه هو اغتصب ولا الكاهن كمان بنوع من الاهمال والعدم الاكتراف، فيبقى الحل في هذه الحالة اعطى له بس الحق في انه يدخل الكنيسة، يعني الكاهن ما منعهوش من التناول، يعني يبقى هنا الكاهن الحل بتاعه انه هو يعني انه دخله خلاه تقدم للتناول، لكن في نفس الوقت يعني لم يعفيه من ان هو ينال عقابه. واحد هنا بيسأل يقول متى من له حق في الحرم، القسيس ام الاسقف؟ كلمة الحرم هنا دي طبعا مفهوم واسع في يدخل تحت منه حاجات كتير. ما هو المقصود بالحرم هنا؟ طبعا يعني حرم القسيس محدود، مفروض ان هو بيحرمه من حاجة معينة في الكنيسة، لان سلطان القسيس على كنيسته فقط او على حاجات معينة في هذه الكنيسة. لكن الاسقف مثلا عنده إباحية اوسع، فطبعا يبقى النطاق بتاع هذا الحرم اوسع. فكلمة الحرم دي طبعا بتختلف بحسب المحروم من ايه، يعني حرم من ايه. يعني ممكن القسيس يحرم واحد مثلا من التناول، دي في حق في 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 يعني في في سلطته. لا يعني اللي بنقول عن سلطان الحرم هنا بيختلف. لا ما اقدرش اقول كده، لانه هو مثلا لماذا حرمه هذا القسيس؟ يبقى ما يقدرش. مفروض ان الكاهن الثاني اذا علم بان هذا الشخص محروم لازم يحترم هذا القرار ايضا. متى يعقد مجمع وما الفرق بين الحرمان والمنع عن التناول؟ هو الحقيقة انه المنع عن التناول هو الحرم، لانه التناول هو شركة، هو الشركة. الحرم في اصل ما معنى الحرم هو القطع من شركة الكنيسة، القطع من الشركة، من شركة الكنيسة. فده هو ده. عشان كده المسائل دي لازم الحقيقة، يعني في واحد يمنع من التناول كتأديب مؤقت، يعني يقول له مثلا ما تتناولش المرة دي، ما تتناولش كده، ده ما اقدرش اسميه حرم بالحرم اللي هو القطع من شركة الكنيسة، اللي هو ده عاوز بقى يعني عاوز حكم او محكمة او حاجة زي كده. لكن ما كونه في بعض الاحيان الكاهن يقول له لا انت مش مستحق للتناول، ده مسموش. المهم يعني نعم ده ايوه يمكن المعنى المقصود هنا انه لابد ان يكون وضع اليد بمعرفة البابا البطريرك اولا، باعتباره انه هو رأس الكنيسة المنظورة. يعني لازم البابا البطريرك يكون هو يعني اول من وضع يده على الشخص ومعه الاساقفة. وعادة البابا بيحط يده على رأس الشخص والأساقفة الموجودين بيضعوا أيديهم على أكتافه أو على أجزاء من جسمه. فالمعنى هنا أنه الكنيسة المنظورة ممثلة في الأساقفة وعلى رأسهم البابا البطريرك، باعتبار أن البابا البطريرك هو الرأس المنظور للكنيسة. الكنيسة كجسم رأسه البابا البطريرك. عشان كده ما يجيش واحد يعني مثلا بولس الرسول اخذ دعوة من المسيح وقال له انت اناء مختار الى اخر. لما اختير للرسولية برضو جاء يعني صوت من الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه، وعلى الرغم من دعوة المسيح وعلى الرغم من دعوة الروح القدس كده إنما كان لابد من إرسالية الكنيسة. لذلك يقول لك وضعوا صلوا ووضعوا عليهما الأيادي، صلوا ووضعوا عليهما الأيادي، يعني لم يكن كافيا فقط دعوة المسيح ولا دعوة الروح القدس، إنما لازم الكنيسة المنظورة اللي هي ملكوت الله على الأرض والمخول لها أن هي التي تدبر شؤون المؤمنين بسلطان إلهي أعطاه المسيح، والمسيح لا يتناقض مع نفسه، فلا بد من الإرسالية تكون من الكنيسة. عشان كده بولس الرسول لما قال تسلمت من الرب ما سلمتكم، قصد بهذا إنه هو تسلم من الآباء المعتبرين أعمدة، اللي سمعهم في غلطية المعتبرين أعمدة، اللي هم من الآباء الاثني عشر اللي أخذ منهم السلطان ووضعوا الأيدي عليه ويقول لك أعطوني وأنا أنا وبرنابا يمين الشريكة. عشان كده بنقول لي شريكه في الخدمة الرسولية، دائما هذا الاصطلاح المصطلح الكنسي اللي قال عنه الرسول أعطوني يمين الشريكة. وهذا السبب ليه عملية لما أسقف مع أسقف بيسلموا على بعض أو ياخدوا البخور بيعملوا العملية دي، هي دي يمين الشريكة، أو كاهن مع كاهن في البخور بيعملوا العملية دي اللي هي دي الدلالة على أنه شريكه في هذه الدرجة أو في هذه الرتبة. فهنا الرسول يقول أعطوني أنا وبرنابا يمين الشريكة، وبناء على كده أصبح رسول. وعشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ كيف يكرزون إن لم يرسل؟ فلا بد من إرسالية الكنيسة المنظورة. عشان كده يعني ما فيش حد يترسم أسقف في الكنيسة ويعتبر أسقف يعني قانونيا ما لم يتسلم هذا من الكنيسة المنظورة. يعني ما يجيش واحد يقول أنا في رؤية شفت الملك بخيل ولا حد رسمني. يعني برضو مرة واحد في المنصورة يعني قال يعني راح عمل لنفسه ملابس كهنوتية وبتاع، إذا مشي في طريق السحر والحاجات دي، وبعدين عمل لنفسه ملابس كهنوتية راح داخل على الهيكل على طول، كل الناس القسيس ايه يا فلان يا كذا، هو ايه احسن منك انت رسمك المصانع رسمني رئيس الملاك المخايل. يعني فما يجيش واحد بقى يقول انا رسمني رئيس الملائكة ميخائيل ولا رسمني ما عرفش مين ولا ايه بتاعه ربنا في طريقة البروتستانت مثلا، اللي يقول لك مين الاسيس ده ومين المطرم، انا احسن المطرم احسن بالبطرة احسن بتاعه مش عارف ايه، وانا صلتي بربنا مباشرة لا الي ولا اليشع ولا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه وبتاع الكلام ده كله، وليس وسيط مش عارف ايه بيستغلوها بهذا المعنى واحنا كلنا اخوة. فبهذه الطريقة الفوضوية انه يعني يبقى هو أسيس من قبل الله وأنه أحسن من أسيسه، الكنيسة ده مرفوض. حكاية بولس الرسول توضح لنا بالضبط أن لا الملاك يقدر يعمل كده، كان المسيح نفسه، المسيح نفسه لما بولس الرسول يقول له ماذا تريد يا ربي أن أفعل أو أعمل، قال له ادخل إلى المدينة وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي. وبعدين المسيح يظهر لحنانيا احد السبعين رسول او الاثنين وسبعين ويقول له روح لبولس المشاور اللي هو ازاي يصلي، يقول ده اللي عمل فيك وعمل فيك وعمل فيك وعمل فيك، يقول له لا روح. وبعدين هو يروح له لما ضايق ودك اضغطي من تحت، انا ما تعنيش عملية لي بتؤذي الود، فقال له روح. يعني هنا موقف عجيب، ده المسيح نفسه بذاته بجلاله، طب ليه اللفه يا بيه رب؟ ايه اللفه دي؟ ده انا بقول لك ماذا تريد ان افعل، ده انت اللي ظهرت لي، طب كلمني مباشره. يقول له ادخل الى المدينه وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي. وبعدين المسيح يروح لحنانيا يخلي حنانيا يقوم بالعملية دي، ويروح له حنانيا ويقول له الرب الذي ظهر ايها الاخ شاول مش عارف ايه قم واعتمد، وهو اللي عمله وهو اللي وضع إليه عليه اليد ونزل من عينيه القشور. كل ده معناه ان المسيح بيحترم الوضع الذي هو وضعه، ولو ان هو صاحب السلطان لكن لانه اقام هؤلاء نيابة عنه فبيحترم الوضع ولا ينقضه. تيجي في حتة تانية الملاك اللي ظهر بكورنيوس قال له صلاتك وصدقاتك صعب استذكارك امام الله فارس الى يافا الى سمعان ملقب النص يكلمك كلاما به تخلص. ده واحد جاي له ملاك من فوق احاله على الكنيسه. الملاك يقول دي مش مهمتي, مهمه الكنيسه. صدقوني لو واحد في الدنيا هنا تعلمنا ده ظهر له ملاك وقال له كلام ده يقول بطرس مين يدوس تحت يدوس بالجزمه. طبعا بطرس مين وبولس مين ده ظهر له ملاك. شوف 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 ربنا ازاي وضع النظام الذي هو نفسه بيحترمه. الملاك مش ممكن يقول له روح في سمعان, دي مش مهمتي انا اللي اقول لك اذهب الى سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص. انت بكلامه هو مش بكلامي انا, انا بس جاي ابلغك انك انت بتروح. شوف الاحترام للنظام في دواء لو اي حد ظهر الملك خلاص يقول لك ايه بطراني بطرك ايه بتاع كلام ايه ده نحصل منه بتاع هو البطران ولا البطر ده بيظهر الملك ده ظهر لي انا الملك. يعني ياما بنسمع كلام زي كده وشتائم من هذا القبيل في البطرك او البطران او الاساقفه او البتاع او الكهنه او كده على هذه النقطه. انا بتكلم من هذه الزاويه يعني. فتصور بقى سمعان كورنيليوس يروح لبطرس الرسول مش عارف ايه, وبرضه ربنا لان عارف ان بطرس كان هيرفض يعمل له الملاءه دي اللي جايه من السماء عشان يقنعه بانه ما يرفضش. لما يجي له كورنيليوس ما يرفضوش فاداله التعليمات. ولذلك لما قابلهم قال لهم ان ربنا هو اللي قال لي واعلن لي بالملاءه ان لا اقول عن انسان انه دنس او نجس مش عارف ايه وبتاع. يعني لولا هذا ما كانش. طب ليه يا رب تحس اللفه دي كلها؟ عشان ما يخليش صله في الشخص بربنا مباشره, كانه بهذا بيلغي نظام الكهنوت اللي المسيح نفسه اقامه. لانه لو خلى ان واحد زي كورنيليوس على طول بقى عن طريق الملاك يقدر يعرف السكه على طول, ايه لزوم الكنيسه؟ يبقى الله بهذا الغى الكنيسه, الغى الوجود الكنسي, الغى الكهنوت. لكن شوف المسيح ازاي احترم نظام الكهنوت اللي هو وضعه. لأن الله السماء والأرض تزولان وفي كلامي لا يزول. وعشان كده هنا تظهر قيمة معنى ما روضتموه ويكون مضبوط وما حرطموه وبتاعه إلى آخره. كل هذا السلطان يظهر من المسيح نفسه اللي احترم هذا النظام اللي وقعته في غاية الأهمية, اللي هو وقعت بولس الرسول في حتى كورنيليوس بطرس الرسول وكورنيليوس اللي ظهر له ملاك من السماء ومع ذلك أحاله على الكنيسة. ولذلك كورنيليوس أول ما شاف بطرس سجد. أؤكد لك لو ظهر له الملاك كان يدوس على بطرس الرسول بالجزمة. لكن كلام الملاك لما بيروح لبطرس شعر إن بطرس الرسول عنده حاجة مش موجودة عند الملاك. وده اللي قاله يوحنا الذهبي السنة. قال الله أعطني الكهنة سلطانا لم يعطه لا للملائكة ولا لرؤساء الملائكة. لأنه لم يقل لأولئك ما ربطموه على الأرض يكونوا مضبوطا وما حلتوا عنه. يوحنا الذهبي فما الكلام. نعم يوحنا الذهبي فما. طبعا طبعا طبعا. يقول لك أعطى للكهنة سلطانا لم يعطه للملائكة ولا رؤساء. كان في يعني قصة لطيفة إن في واحد كاهن قبل ما يبقى كاهن كان رجل روحاني ويظهر من روحانيته كان يعني بيشوف الملاك الحارس بتاعه بيمشي على يمينه وامامه. فجم رسموه قسيس. فهو خارج من الكنيسة بعد رسمته قسيس ما كان يشوف الملاك فما شافوش. فضايق جدا وافتكر انه لابد ان يكون هو غير مستحق وانه عشان كده اتحرم من هذه النعمة ان هو يعني انه كان بيشوف الملاك الحارس ولكن ما بيشوفوش. فزعل فقعد بيبحلق وهو بيبحلق بس وجد الملاك على شماله فبيرجع لورا عشان يدي الملاك فرصة ان يبقى يتقدمه. فكل ما يرجع لورا يرجع الملاك لورا. فحصل زي نوع من المشاجرة الروحية بين هذا الرجل وما بين الملاك. ده يرجع ويرجع لورا قال له ايه ده؟ قال له لا انت لما كنت انسان عادي كنت انا في مقام اعلى منك وكنت انا اتقدمك وامشي امامك وعلى اليمين، انما الان وقد صرت كاهنا فانت مقدم عن الملائكة ورؤساء الملائكة. يعني فاخذ من دي يعني عظة نخسته في قلبه واشعرته بمسؤوليته امام الله اكتر. الناس الروحانيين الحاجات دي مش تغرهم او ينخدعوا بيها او ياخدوها نوع من الفخر الجسدي، ولكن بياخدها اكتر تدعوه الى الانسحاق اكتر امام الجلال الالهي. وهذا السبب يعني ليه يعني الخوف اللي بيتولى عدد يعني يوحنا الذهبي الفم كاتب كتاب عن الكهنوت يبين الخوف الشديد اللي هو السبب ان هو كان في الاول بيعتذر وكان يظهر بينه وبين القديس باسيليوس فيه نوع من الترابط الروحي، وبعدين احتاج الامر الى الرسامة القديس باسيليوس فرفض. فراح يوحنا ذهبي الفم اقنعه بانه لازم يقبل الرسامة لانه ضرورة تقتضي وطاع الاخرين، فقبل الرسامة على اساس انه ايضا يوحنا ذهبي الفم لو كانت هناك ضرورة له ايضا يقبل الرسامة. يعني باسيليوس مرضيش يقبل الرسامة مع محاولة يوحنا ذهبي الفم اقناعه الا لما اخذ منه وعد انه برضه هو ايضا يخسر. فلما جاءت الفرصة ليوحنا ذهبي الفم هرب، فيوحنا فباسيليوس بعت له يؤنبه وقال له انت خد بالنص ده، انت خدت الترابط والعهد والارتباط اللي بيننا ما بين بعض، انت مش حصل انه انت قلت لي كذا وكذا وكذا وانت قلت لي انا لو اختبط الضرورة انا هقبل وبتاعه واقنعتني وخليتني اني انا على الرغم مني. فراح كتب له كتابا اللي هو كتاب الكهنوت اللي كتب يوحنا ذهبي الفم لقديس باسيليوس، طلع كتاب بيبين قد ايه ان هو يعني ان الكهنوت في ذاته مخيف، لكن هو شعر ان انت مستحق لكن انا مش مستحق. يعني انا ما اعتبرش نفسي اني انا خنت، لكن انا شعرت ان عندما جات الضرورة ان انا مش اهلا له. فيعني شوف تلاقي بس تلاقي الكلام اللي بيكتبه يوحنا ذهبي الفم عن الكهنوت كلام رهيب رهيب. والقديس غريغوريوس الثيولوجوس يقول اليد التي تطهر كم ينبغي ان تكون طاهرة، اليد التي تقدس كم ينبغي ان تكون مقدسة. كلام يعني مرعب. فيعني كل ده بيخلي الناس الروحانيين بيقدروا اكتر، مش يفرح يعني بالدرجة بتاعته ولا بتعتبر انها يعني فرصة للتعالي، لا بالعكس بينسحق اكتر بيشعر بان هو مطالب بأن يصون هذه الربة وأن يكون مطالب أكثر من غيره بأنه يحفظ هذه الجوهرة ويصونها ويكون مسؤول عن أمام الله مسؤولية أكبر كثيرا من أي إنسان آخر. بل المسيح بيقول من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيه بالطعام او العلوف كافحينها. فاذا قال ذلك العبد الرضي في قلبه، يعني يكون عبد رضي يعني ان سيدي يبطئ في قلوبه فيبتدي يضرب العبيد رفقاءه، ياتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيشطره بالصيد. شوف الكلمه يشطره بالصيد. وفي انجيل تاني يقول يقطعه، يعني الاول يشطره وبعدين يقطعه. شوف التعبير، يعني يقصد بهذا التعبير قد ايه العقوبة التي تنتظر الوكيل اذا لم يكن امينا. عشان كده طبعا الحاجات دي بتخوف وبتدعو الى كثير من الرصدة. طيب نكتفي بهذا.